بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، في هذا اليوم 13 من شهر جمادى الأولى لعام 36 بعد 400,000 من الهجرة، الموافق للرابع من شهر مارس لعام 15 بعد 2000 من الميلاد، نسأله تعليقنا على شرح ابن أبي العز رحمه الله تعالى على متن الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى. وقد كنا نتكلم على قول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة، وذكرنا فيها ما تيسر من معاني السنة والجماعة وبعض أسباب الاختلاف. وإن شاء الله جل وعلا هذه المحاضرة الثانية في الكلام على هذه الجملة وفي الكلام على متن أو شرح ابن أبي العز رحمه الله تعالى، وسأتكلم على حديث الافتراق، وإن شاء الله جل وعلا سأتكلم عليه باختصار شديد لأننا سبق أن بحثنا في عدة أبحاث في آخر بحث القدر، فنختصر اليوم إن شاء الله جل وعلا الكلام فيه في عدة نقاط: الأولى في بداية الافتراق، والثانية في أصول الفرق باختصار، والثالثة في بعض الأمور التي تشترك فيها الفرق وعلامات أهل الأهواء، ثم الكلام على الفرقة الناجية، ومن كلام أهل العلم من كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى ومن كلام غيره من الأئمة، وإذا بقي وقت نتكلم على تأصيل هذا الأصل الذي ذكر المؤلف هنا، وهو الحث على الاجتماع والنهي عن الفرقة والاختلاف. نستمع لما بقي من شرح ابن أبي العز. نعم.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، قال الإمام الشارح رحمه الله تعالى: آمين. وثبت في السنن الحديث الذي صححه الترمذي عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول الله، كأن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ فقال: أوصيكم بالسمع والطاعة، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. وقال صلى الله عليه وسلم: إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على 72 ملة، وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة، يعني الأهواء، كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وفي رواية قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن عامة المختلفين هالكون من الجانبين إلا أهل السنة والجماعة. وما أحسن قولي قولا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حيث قال: من كان منكم مستنا فليستنى بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم، وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم ودينهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. وسيأتي لهذا المعنى زيادة بيان إن شاء الله تعالى عند قول الشيخ رحمه الله: ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا.
بسم الله الرحمن الرحيم. حديث الافتراق تكلمنا عليه وذكرنا شيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى تكلم عليه في مجموع الفتاوى وقال إنه الحديث صحيح مشهور. ونتكلم فقط هنا عن الزيادات هذه الرواية التي معنا من رواية معاوية رضي الله عنه وأرضاه قال: إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على 72 ملة. هناك رواية أخرى فصلت هذا الافتراق: إن اليهود افترقت على 71 فرقة والنصارى افترقت على 72 فرقة وستفترق الأمة على 73 فرقة أو ملة. وفي كل الفرق بين أن واحدة منها ناجية عند اليهود وعند النصارى وأيضا في هذه الملة، كلها في النار إلا واحدة قال وهي الجماعة. وهذا الحديث ورد عن عدد كثير من الصحابة منهم أنس بن مالك وعبد الله بن عمرو بن العاص وعمر بن عوف المزني وغيرهم. ورد في مسند الإمام أحمد في رواية هذا الحديث له بقية قال عليه الصلاة والسلام: وإنه سيخرج في أمتي أقوام. ورد في المسند: وإنه سيخرج في أمتي أقوام تجارى بهم تلك الأهواء. تجارى يعني تتجارى، تجارى يعني تتجارى، تجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، كما يتجارى الكلب بصاحبه لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. داء الكلب يصيب الكلب بالسعار فيعض وينبح كل من يأتيه فلا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخل في هذا الداء. كذلك هؤلاء الأقوام الذين تتجارى بهم أهواؤهم، وكما جاء في بعض الروايات يهوون أشياء، يهوون أشياء فيمشون خلف هذه الأشياء التي يهوونها ويتركون النصوص والأثار ويمشون خلف الأهواء. لذلك هنا فسرها الراوي يعني الأهواء، لذلك سموا بأهل الأهواء، سموا بأهل الأهواء المفارقون للجماعة، سموا بأهل الأهواء لأنهم لا يدعون شيئا من الهوى رأوه إلا مشوا خلفه وهذا الهوى. وهذه الرواية خرجها كذلك أبو داود من طريق الإمام أحمد، يعني أبو داود رواها عن الإمام أحمد بن حنبل وسندها حسن ولبعضه شواهد، لبعض هذا الحديث شواهد. ثم الرواية الثانية قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. هذه الرواية رواها الترمذي وفيها عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي وهو متكلم فيه بسوء حفظه، بسوء حفظه. لكن البخاري رحمه الله تعالى كما قال الترمذي قوى أمره، قال الترمذي رأيت البخاري يقوي أمره ويقول هو مقارب أو مقارب الحديث، مقارب الحديث ومقارب الحديث. وهذا الحديث مفسر للحديث الماضي، مفسر الحديث الماضي، وله شاهد عند الطبراني من حديث أنس رضي الله عنه، وتكلم عليه الشيخ الألباني وعن طرقه في السلسلتين، سلسلة الضعيفة في المجلد الثالث وفي السلسلة الصحيحة المجلد الأول. وله شواهد كما قلت عند الطبراني وعند العقيلي يحسن به، هو حديث مفسر للحديث الأول. وحتى لو لم يأتي هذا الحديث فإنه كما في الحديث الآخر في الصحيح خير الناس قرني، خير الناس قرني. فلا شك أن خير القرون وقرنه عليه الصلاة والسلام، وهم الواجب اتباعهم في كل عصر وفي كل مصر. قال الشارح: فبين عليه الصلاة والسلام أن عامة المختلفين هالكون من الجانبين، يعني من جانب الإفراط والتفريط. الإفراط مثل الخوارج المعتزلة ومن مشى في دربهم، والتفريط كالمرجئة ومن مشى في دربهم، إلا أهل السنة والجماعة فإنهم وسط، فإنهم الوسط في كل شيء، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الوسطية. لكن لما يعني قال شيخ الإسلام: لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمة ستفترق، صار المتمسكون بالإسلام المحض، صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص من الشوب، يعني الإسلام الذي ليس فيه شوائب. ما هي الشوائب؟ هي البدع والمحدثات. يقول شيخ الإسلام: لكن لما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الأمة ستفترق، صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص من الشوب هم أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة هم الذين اجتمعوا على السنة والتفوا حولها وعملوا بها وتركوا لأجلها الأوطان والأقوال والآراء وأقوال المشايخ وأقوال المخالفين كائنا من كان. حديث الافتراق حديث مهم كما قلت في الدرس الماضي، يبين الداء ويبين الدواء. الذاكر رحمه الله تعالى في السير يذكر لنا بداية هذا الافتراق هذه الأمة، متى نشأ هذا الافتراق هذه الأمة، في ترجمة الإمام أحمد في المجلد 11. يقول رحمه الله تعالى: كان الناس أمة واحدة دينهم ودينهم قائما في خلافة أبي بكر وعمر، في خلافة الشيخين الجليلين كان الناس دينهم واحدا، لم يكن هناك اختلاف أو بدع، مجرد يظهر شيء من هذا مجرد نقطع ولا ينتشر كما حصل في خلافة الصديق فيما منعوا الزكاة، أو قبل ذلك في الردة، وكما حصل في عهد عمر من ظهور بعض الناس الذي يشبه بالمشابهات كصبيغ ابن عسل الذي كان يسأل عن المشابهات. يقول الذهبي: فلما استشهد قفل باب الفتنة عمر رضي الله عنه وانكسر الباب، قام رؤوس الشر على الشهيد عثمان. يعني لم يكن هؤلاء يجرؤوا على أن يقوموا على عمر، الشيطان كان يخاف منه، فكان هؤلاء كلهم يهابونه. لما استشهد عمر رضي الله عنه وأرضاه قفل باب الفتنة، القفل الذي كان يغلق باب الفتنة وانكسر هذا الباب، قام رؤوس الشر على الشهيد عثمان حتى ذبح صبرا، ذبحوه وهو يقرأ في كتاب الله جل وعلا. وجاءت امرأته تدافع عنه فقطعوا أصبعها أو ذراعها ويدها حتى ذبح صبرا، وتفرقت الكلمة وتمت وقعة الجمل ثم وقعة صفين، يعني مع أهل الشام، فظهرت الخوارج وكفرت سلة الصحابة، كفرت سلة الصحابة بعد مسألة التحكيم، بعد مسألة التحكيم. إذن أول شيء ظهر الآن الخوارج، انتبه الآن لظهور الفرق، فرقة أول فرقة ظهرت الآن، لأن هذا التأريخ مهم جدا ستحتاج إليه كثيرا. بعض الناس ما يدري أي فرقة ظهرت في الأول ولا في الآخر، ولا يدري المعتزلة أين كانت، ولا الخوارج، ولا الجهمية أول، ولا المعتزلة، ولا الخوارج أول، ولا الأشاعرة، بعض الناس عندهم خلط شديد جدا، ما يعرفون أي شيء عن تاريخ الفرق ولا ظهور الفرق. الذهب الآن يعني يلخص لك تاريخ ظهور الفرق بالتدريج، تعرفها بالترتيب، وتحافظ على هذا الموضع في السير. المجلد 11 صفحة 236 يقول: فظهرت الخوارج، إذن هذه أول فرقة، وكفرت سارة الصحابة، ثم ظهرت الروافض والنواصب، يعني ظهرت الروافض في مقابل الخوارج. الخوارج كفرت سارة الصحابة، كفرت عليا ومن معه، الروافض فعلوا العكس، كانوا مع علي وكفروا من لم يكن معه، من قاتلوه. وظهرت النواصب، النواصب كانت تمجد الشيخين ضد علي رضي الله عنه وأرضاه. وفي آخر يقول الذهبي: وفي آخر زمن الصحابة ظهرت القدرية، القدرية آخر زمن الصحابة، أدركها ابن عمر وابن عباس، وأول من ظهر ممن قال بالقدر كما سنعرف إن شاء الله في درس البخاري معبد الجهني، أول من قال بالقدر في البصرة كما سيأتي إن شاء الله في حديث جبريل. يقول: في آخر زمن الصحابة ظهرت القدرية، ثم ظهرت المعتزلة بالبصرة. المعتزلة ظهرت في البصرة في وقت وجود الحسن البصري، الحسن البصري متوفى في سنة 110، إذن معناه أنهم ظهروا في يعني آخر المئة الأولى وفي أول المئة الثانية. بعد ذلك يقول: والجهمية والمجسمة بخراسان. الجهمية أتباع جابر بن صفوان الهالك في سنة 128، والذي أخذ مذهبه عن الجعد بن درهم الهالك في سنة 124، والمجسمة والمشبهة كما قيل أتباع هشام الجواليقي بخراسان. خراسان هذه الآن موجودة في إيران، موجودة في بلاد إيران. طبعا هذه البلاد لم تكن في ذلك الوقت فيها هذا التشيع والرفض، كانت بلاد عادية انتشرت فيها السنة، انتشرت فيها الإسلام، خرج منها أئمة كبار يعني نيسابور، وبلاد كثيرة فيها مدن كثيرة جدا كلها موجودة في إيران، خرج منها أئمة كبار، لكن دخلها بعد ذلك التشيع والرفض. ثم قال الشيخ هنا: والجهمية والمجسمة بخراسان في أثناء عصر التابعين مع ظهور السنة وأهلها، يعني كانت هذه البدع تظهر لكن السنة كانت أقوى منها، كانت أقوى منها، فأهل السنة يحاربونهم ويندلون بهم ويصيحون بهم في كل واد. يقول: ما إلى بعد المئتين فظهر المأمون الخليفة. ظهر المأمون يعني بعد المهدي وبعد الرشيد وبعد الأمين جاء المأمون. إلى بعد المئتين فظهر المأمون الخليفة، وكان ذكيا متكلما، لو نظر في المعقول فاستجلب كتب الأوائل، يعني بدأ يستجلب كتب المنطق والحكمة من اليونان، كذلك الفلسفة وكتب الهنود، ومن يأتيه بكتاب يضعه في الميزان يعطيه وزنه ذهبا، وبدأ يترجم هذه الكتب، فهو أول من أدخل علم الكلام في هذه الأمة وفتح هذا الباب، باب الفتنة. يقول: وعرب حكمة اليونان، وقام في ذلك وقعد وخب ووضع، يعني بذل أقصى جهد، أقصى جهده في ترجمة كتب الأوائل. ورفعت الجهمية والمعتزلة رؤوسها، بل والشيعة، الجهمية والمعتزلة صروا بهذا، أدخل لهم كتب المنطق والمناطق وكتب الرأي، هم لا يريدون إلا هذا، لا يريدون السنة. يقول بل والشيعة فإنه كان كذلك، لأنه كان كذلك. يقول وآل به الحال أن حمل الأمة على القول بخلق القرآن، وامتحن العلماء، وامتحن العلماء فلم يمهل، يعني لم يمهله الله سبحانه وتعالى، بدأ يمتحن العلماء. ومن لا يقول بأن القرآن مخلوق يسجن أو يضرب أو يحبس وقد يقتل. فبعض العلماء سجن وبعضهم قتل وبعضهم اعتبر هذا من باب الاضطرار المكره الإكراه، فكان يقول لهم الكلمة وهو لا يعتقدها، وحصل بذلك بعض الإشكالات والفتنة في ذلك. وثبت على ذلك أئمة منهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وكان رأس الجماعة في هذه الفتنة. فعندما حمل إلى المأمون دعا الله جل وعلا ألا يراه، دعا الله جل وعلا ألا يراه، فجاء الصريخ في الفجر وقال مات المأمون. رجع هو ومن معه ظن حبيب بن نوح إلى محبسهما. وبعد ذلك جاء المعتصم وعذبه المعتصم ومكث في المحنة، وقال له المعتصم لولا أني رأيتك في يد من قبلي ما تعرضت لك. لأن الإمام أحمد كان يقول لهم ائتوني بآثار، ائتوني بالكتاب والسنة، شيئا أقول به. كلما يأتون يجادلونه ويقول لهم ائتوني بشيء من الكتاب والسنة أقول به، فيقول له أحمد بن أبي دؤاد وهل أنت لا تقول إلا بالكتاب والسنة؟ فيعرض عنه أحمد بن حنبل. يعني هم لا يريدون الكتاب والسنة، يريدون الأهواء. فهذا القصد الآن في بداية الافتراق، وهذا الكلام للذهب له بقية تستطيع أن تراجع هناك. إذن هذه نبذة عن بداية الافتراق. نتكلم على أصل هذه الفرق باختصار. أهل العلم اجتهدوا في بيان أصل هذه الفرق 72 فرقة ترجع إلى أصول، وقد يكون لها فروع تزيد مع الأيام، لابد أن يكون لها أصول. ابن المبارك يقول أصل 72 هوى 4 أهواء، 4 أهواء: القدرية والمرجئة والشيعة والخوارج. إذن هذا رأي ابن المبارك، أن هذه الفرق ترجع إلى هذه الأربعة: القدرية والمرجئة والشيعة والخوارج. يوسف بن أسباط أيضا هذا رأيه، يقول أصل البدع 4: الروافض والخوارج والقدرية والمرجئة. يعني استبدل كلمة ابن المبارك الشيعة بالروافض، يعني تشيع عن الرفض. يقول يوسف بن أسباط ثم تشعبت كل فرقة 18 طائفة. يعني عندما تضرب 4 في 18 يطلع المجموع تعطيك 72 زائد 1 أهل السنة والجماعة تعطيك المجموع الوارد في الحديث. ابن الجوزي في تلبيس إبليس يرى أن أصولها 6، أصول الفرق 6: الحرورية اللي هم الخوارج، القدرية، الجهمية. وهذه زيادة ابن الجوزي زيادة، وإلا فإن ابن المبارك لم يدخل الجهمية في أصول الفرق وقال إنها ليست من المسلمين. ابن المبارك أخرجها وقال إنها ليست من فرق المسلمين. فابن الجوزي يرى أنها 6: الحرية القدرية الجهمية المرجئة الرافضة الجبرية. إذن هنا أضاف الجبرية القائلون بالجبر، الإنسان مجبر على فعله أفعاله كالريشة في مهب الريح كحركة المرتعش. يقول قد انقسمت كل فرقة إلى 12 فرقة، إذن تضرب 12 في 6 تعطيك 72. الشاطبي يرى أن أصولها ترجع إلى 7، المعتزلة، الشيعة، الخوارج، المرجئة، النجارية. النجارية هؤلاء أتباع رجل اسمه حسين النجار، وهم في الحقيقة هم الذين يقولون بأن الله في كل مكان، لكن المشهور عن الأشاعرة هذا القول، لكن قبلهم النجارية أتباع حسين النجار يقول بأن الله جل وعلا في كل مكان بذاته. النجارية والجبرية والمشبهة، إذن هؤلاء 7، الأصول عند الشاطبي 7. لكن هل هذه الفرق يصلح أن نطلق عليها كما نطلق عليها بعض الناس فرق نارية؟ الجواب لا، لا يجوز أن نطلق عليها فرق نارية، لأننا بهذا نحكم بهذا الحكم عليها بالنار. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول فمن كفر الثنتين وسبعين فرقة كلهم فقد خالف الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين لهم بإحسان. فمن كفر الثنتين وسبعين فرقة كلهم فقد خالف الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين لهم بإحسان، هذا في منهج السنة النبوية. ويقول أيضا وأما تعيين هذه الفرق فقد صنف الناس فيهم مصنفات وذكروهم في كتب المقالات، لكن الجزم بأن هذه الفرقة الموصوفة هي إحدى 72 لابد له من دليل، فإن الله حرم القول عليه بلا علم عموما، وحرم القول عليه بالعلم خصوصا، فقال قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وبطن والإثم والبغي غير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فينتبه الإنسان لبعض هذه الكلمات الشائعة عند بعض الناس، فقد يحكم عليها بفرقة النارية بمعنى أنهم يحكم عليهم بالخلود في النار، ولا دخول التوعد بالنار لأصحاب المعاصي أو أصحاب البدع، هذا شيء معروف في النصوص. لكن الحكم عليها بالفرق النارية بمعنى أنها خالدة في النار، فسمعته الآن كلام شيخ الإسلام، وأيضا تكلم على هذا الشيخ صلاح الشيخ في الطحوية أو الوسطية. نذكر بعض علامات أهل البدع أو أهل الأهواء. أولا إجمالا التي فارقوا بها أهل السنة، بعض علامات أهل الأهواء المذكورة في كلام أهل العلم وأدلتهم من النصوص، نذكرها بإجمال ثم نذكر بعض كلامهم. علامات أهل الأهواء التي فارقوا بها السنة، أولا الفرقة فهم متفرقون دائما، وهم مفارقون للكتاب ومختلفون في الكتاب. الثاني اتباع المتشابه كما قال تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. الثالث اتباع الهوى وقد مر الدليل في قوله تتجارى بهم الأهواء. الرابع أنهم يتركون انتحال مذهب السلف وينتسبون الأشخاص أو أماكن، يعني لا تجد أحد من أهل الأهواء هؤلاء ينتسب للسلف الصالح، لا يفرون منهم حتى هم أنفسهم، في القديم وفي الحديث، في القديم وفي الحديث لا تجد أحدا منهم ينتسبون إلى السلف الصالح، حتى في الحديث تجد إخوان المسلمين، الإخوان المسلمين جماعة التبليغ والدعوة، جماعة التحرير في الأردن، حزب التحرير في الأردن وهكذا. وفي القديم عرفتم الأسماء الماتريدية الأشعرية أو المنتسب للأماكن كما ذكرنا، فيتركون انتحال مذهب السلف الصالح، وهذه من نعمة الله سبحانه وتعالى أن صرفهم عن ذلك. أيضا من علاماتهم بغض أهل الأثر، بغض أهل الأثر، لا يحبون أهل الأثر والحديث كما سيأتي، لأنهم يعرفون أن أهل الحديث هم حملة الرسالة، وكما سيأتي هم الذين نافحوا عنها ورفعوا لواءها على مر العصور. السادس إطلاق الألفاظ الشنيعة على أهل الأثر، إطلاق الألفاظ الشنيعة على أهل السنة أو أهل الأثر، فيقولون حشوية، مجسمة، نوابت، يعني ليس لهم أساس، وهابية، جامية، مدخلية، يعني في القديم وفي الحديث. فإذا سألتم عن هذه الألقاب وأسبابها لا يعرفون شيئا عنها. السابع يكفر بعضهم بعضا ويضلل بعضهم بعضا، يعني إذا قرأت في كتاب الأشعري مقالات تجد كل فرقة انقسمت إلى فرق كثيرة، وكل فرقة تضلل أخرى وتبتع الأخرى وتكفر أخرى. قال الشاطبي رحمه الله تعالى في المسألة الثامنة في الاعتصام أنه لما تبين أنهم لا يتعينون فلهم خواص وعلامات يعرفون بها، تعرفهم بعلامات، وهي على قسمين، العلامات على قسمين، علامات إجمالية وعلامات تفصيلية. فأما العلامات الإجمالية فثلاثة، ذكر الشاطبي لهم ثلاث علامات، أحدها الفرقة التي نبه عليها قوله تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. الخاصية الثانية التي جاءت في قوله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة، فبينت الآية أن أهل الزيغ يتبعون متشابهات القرآن، يتبعون متشابهات القرآن. الخاصية الثالثة اتباع الهوى، اتباع الهوى، هذا كلام الشاطبي. أبو عثمان الصابوني في كتاب عقيدة السلف أصحاب الحديث يقول علامات البدع على أهلها بادية ظاهرة، يعني ظاهرة على أهل البدع، وأظهر آياتهم وعلاماتهم شدة معاداتهم، شدة معاداتهم لحملة أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يعادون أهل الحديث، واحتقارهم واحتقارهم لهم، أو احتقارهم يقولون شدة احتقارهم لهم، وتسميتهم إياهم حشوية وجهلة وظاهرية ومشبهة، ألفاظ شنيعة يريدون أن يصدوا الناس بها عن الحق. وذكر الحاكم بإسناده إلى الإمام أحمد قالوا له يا أبا عبد الله ذكروا لابن أبي قتيلة بمكة أصحاب الحديث، رجل في مكة اسمه ابن أبي قتيلة، فقال له يعني أصحاب الحديث كذا وكذا تكلموا أمامه، فقال ابن أبي قتيلة أصحاب الحديث قوم سوء. فقام أحمد بن حنبل وهو ينفض ثوبه ويقول زنديق 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 حتى دخل بيته، لأن من يطعن في أصحاب الحديث فهو بالتالي يطعن في الحديث ويطعن في السنة. أبو حاتم الرازي مشهور له كلام في علامات أهل البدع، يقول أبو حاتم الرازي الإمام الكبير محمد بن إدريس الرازي يقول علامة أهل البدع واحد الوقيعة في أهل الأثر دائما يقع في أهل الحديث، وعلامة الزنادقة تسميتهم أهل الأثر حشوية يعني حشو الوجود يعني لا فائدة منهم، يريدون بذلك إبطال الأثر. وعلامة القدرية تسميتهم أهل السنة مجبرة أو مجبرة، يعني القدرية الذين ينفون القدر يطلقون على من يثبت القدر أنهم جبرية أو مجبرة. وعلامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة، لماذا؟ لأن أهل السنة يثبتون الصفات والجهمية يعطلون الصفات. ثم قال وعلامة الرافضة تسميتهم أهل الأثر نابتة وناصبة، نابتة يعني نوابت. علامة الرافضة تسميتهم أهل الأثر نابتة وناصبة. قال الشاطبي من أسباب الخلاف اتباع الهوى، اتباع الهوى، ولذلك سمي أهل البدع أهل الأهواء، سمي أهل البدع أهل الأهواء لأنهم اتبعوا أهواءهم فلم يأخذوا الأدلة الشرعية مأخذ الافتقار إليها. يعني ممكن يقرأ القرآن ويقرأ السنة لكن باب التبرك، لكن العبرة بأي شيء؟ العبرة بالعقل، ما دل عليه العقل فيأخذ به، ما خالف العقل يرده. قال ابن بطة بالإبانة الكبرى روى بإسناده عن أيوب السختياني يقول لا أعلم اليوم أحدا من أهل الأهواء يخاصم إلا بالمتشابه، لا أعلم اليوم أحدا من أهل الأهواء يخاصم إلا بالمتشابه. وهذه تكلمت فيها كثير، قلت لكم بأن الذي يأتي بقول خارج لابد أن يكون عنده شبهة. أصحاب الأحزاب الآن الذين يدخلون الأحزاب والبرلمانات وهذه الأشياء عندهم شبهة، غير معقول أن هو يأتيك بشيء لا أساس له البتة، وهو الحقيقة لا أساس له لكنه أساس هش وشبهة، فلابد أن يأتوا لك بالمتشابه، سواء هذا متشابه من النص كما اعتمدوا على نص الحديبية أو متشابه من الاجتهاد والرأي. يقول لك البلد هتضيع، نتركها للعلمانيين، نتركها لكذا الوطني، نتركها لكذا، تخاف مباشرة. حتى أنهم يخرجون النساء، أنهم يخرجون النساء من بيوتهم ودورهم أيام الانتخابات، اخرجي البلد تضيع لو خرجتي، لابد أن تذهب إلى تقف في الطابور من أجل أن تضع صوتك ومثل ذلك. يعني لابد لهم من استدلال، فلا تهاب هذه الاستدلالات التي لا أساس لها، هي حجج تهافت كالزجاج تخالها حقا وكل كسر مكسور. يعني عندما تأتي بالزجاج تضربه بعض البعض كله تكسر، وتخالها حقا ليس فيها شيء. شيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يقول في شرح لهم عن الاعتقاد عن علامات هؤلاء أنهم يتصفون بغير الإسلام والسنة بما يحدثونه من البدع القولية والفعلية والعقلية، يعني ماتريدية، أشعرية، جهمية، جعدية، قدرية. يقول الشيخ ومنها أنهم يتعصبون لآرائهم فلا يرجعون إلى الحق وإن تبينهم، يعني أتيتهم بالدليل واضح وكلام أهل العلم الناصع لا يرجع. ومنها أنهم يكرهون أئمة الإسلام والدين، يكرهون أئمة الإسلام والدين حتى الآن. تقول له قال ابن باز قال ابن عثيمين، يقول لك هؤلاء علماء الحيض والنفاس، هؤلاء علماء السلاطين، هؤلاء لا يعرفون الواقع، وهذا المسكين هو الذي يعرف الواقع لكنهم لا يستطيعون أن يصرحوا بذنب هؤلاء صراحة. نعم. بعدما ذكرنا شيئا مما يتعلق بالأهواء وأهل الأهواء، في الفرق التي منصوص عليها في الحديث أو التي ذكرت في الحديث نذكر شيئا عن الفرقة الناجية. جاء وصفها في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود بإسنادهما عن ثوبان قال قال صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف على أمتي لإما المضلون وإذا وضع السيف عليهم لم يرفع عنهم إلى يوم القيامة ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى يأتي أمر الله. الإمام أحمد رحمه الله تعالى مر على نفر من أصحاب الحديث يعني جماعة من أصحاب الحديث وهم يعرضون كتابا لهم يعني كتاب في الأسانيد والأحاديث فرآهم فقال: ما أحسب هؤلاء إلا ممن قال يعني فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق حتى تقوم الساعة. للإمام أحمد أثر عنه أنه كان يقول: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. قال ابن حبان: ومن أحق بهذا التأويل من قوم فارقوا الأهل والأوطان. يعني ابن حبان يذكر لماذا كان أهل السنة الحديث هم أحق بهذا الوصف. يقول: من أحق بهذا التأويل من قوم فارقوا الأهل والأوطان. لماذا فارقوا الأهل والأوطان؟ ليجمعوا السنة من هنا وهناك، فارقوا الأهل والأوطان وقنعوا بالكسر والأطمار. كسر الخبز والأطمار جمع التمر وهو الثوب البالي، يعني أثوابهم قد تكون بالية مقطعة، في طلب السنن والآثار. يعني قنعوا بكل هذا، يجولون البراري والقفار، يسافرون في الصحراء من أجل السنة، ولا يبالون بالبؤس والافتقار، متبعين لآثار السلف الماضين، سالكين سبج سبج يعني وسط الشيء، سالكين سبج محجة الصالحين، يعني يمشون على ضرب أهل الصلاح، برد الكذب عن رسول رب العالمين. يعني هدفهم في جمع السنة الذب عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: وذب الزور عنه حتى وضح للمسلمين المنار وتبين لهم الصحيح من الموضوع والزور من الأخبار. قال بعضهم لذلك شعرا يقول: عليك بأصحاب الحديث فإنهم خيار عباد الله في كل محفل. عليك بأصحاب الحديث فإنهم خيار عباد الله في كل محفل، ولا تعدون عيناك عنهم فإنهم نجوم الهدى في أعين المتأمل، جهابذة جمع جهبذ أو النحرير، شم سرات يعني أشراف الناس، جهابذة شم سرات، فمن أتى إلى حيهم يوما فبالنور يمتلي. النور هو السنة المشرفة يمتلي منها، لأن السنة هي نور. يقول: لقد شرقت شمس الهدى في وجوههم، يعني أشرقت شمس الهداية في وجوههم، وقدرهم في الناس ما زال يعتلي، يعني قدر أصحاب الحديث مرتفع، فلله محياهم معا ومماتهم، لقد ظفروا إدراك مجد مؤثل، يعني ظفروا بإدراك المجد المؤثل العظيم الشريف. وقال الإمام الشافعي مقالة غدت منهم فخرا لكل محصلي، الشافعي قال كلمة يمدحهم بها، ما هي؟ قال: أرى المرأة من أهل الحديث كأنه رأى المرأة من صحب النبي المفضل. يعني شاف يقول إذا رأيت المرأة من أهل الحديث كأنني رأيت واحدا من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. عليه صلاة الله ما ذر شارق. ما ذر شارق يعني ما طلعت الشمس. وآل له والصحب أهل التفضل. يقول الحافظ أبو محمد النبي معروف بأبي شام المقدسي: حيث جاء الأمر بلزوم الجماعة فإن المراد بها لزوم الحق وإن كان المتمسك به قليلا والمخالف له كثيرا، لأن الحق هو الذي كانت عليه الجماعة الأولى من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نظر إلى كثرة أهل الباطل بعدهم. وقال عمرو بن ميمون قال ابن مسعود يعني يروى ابن مسعود: الجماعة موافق الحق وإن كنت وحدك. قال نعيم بن محمد: إذا فسدت الجماعة فعليك بما كانت عليه الجماعة قبل أن تفسد، وإن كنت وحدك فإنك أنت الجماعة حينئذ. من الأشياء الجميلة سؤال إسحاق بن راهوي عن السواد الأعظم الذي يعني يلحق به الإنسان ويلزمه، فقال: محمد بن أسلم الطوسي. يعني يرى أن هذا الشخص هو الجماعة، محمد بن أسلم الطوسي. قال عنه أبو نعيم عن محمد بن أسلم الطوسي: كان بالآثار مقتديا وعن الآراء منتهيا. ابن القيم يقول: صدق والله، فإن العصر إذا كان فيه عارف بالسنة داع إليها فهو الحجة وهو الإجماع وهو السواد الأعظم وهو سبيل المؤمنين التي من فرقها واتبع سواها ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا إغاثة الأفان. وفي سنة الترمذي تفسير الجماعة عند أهل العلم قال: وتفسير الجماعة عند أهل العلم هم أهل الفقه والعلم والحديث. وروي عن ابن المبارك أنه قيل له: من الجماعة؟ فقال: أبو بكر وعمر. فقيل له: قد مات أبو بكر وعمر. قال: فلان وفلان. قيل له: مات فلان وفلان. قال: أبو حمزة السكري جماعة. يعني شخص واحد جماعة. أبو حمزة السكري اسمه محمد بن ميمون الرازي، وكان عالم مرو، وكان من الأئمة المقتدى بهم في زمنه. توفي في سنة 167 أو 168. ترجم له الحافظ في السير ابن الذهبي قال: الإمام الحافظ الحجة. من الطرائف أن أبا حمد السكري كان له جار، وهذا الجار أراد أن يبيع بيته، فجاء رجل يشتري بيته يعني جار أبي حمد السكري، فقال له: الدار ب2000، 2000 للدار و2000 لجوار أبي حمزة السكري، يعني لا يريد أن يفرط في الجوار. فلما علم بذلك أبو حمزة السكري أعطاه 4000 وقال: لا تبع الدار، يعني خلي الدار وخذ هذه 4000. يعني الجوار أحد أئمة السنة الكبار له ثمن كبير. للكائي رحمه الله تعالى يروي بإسناده عن يونس بن عبيد فيما يتعلق بغربة السنة: ليس شيء أغرب من السنة وأغرب منها من يعرفها. وعن سفيان الثوري قال: استوصوا بأهل السنة خيرا فإنهم غرباء. استوصوا بأهل السنة خيرا فإنهم غرباء. وأيضا من كلمات سفيان الثوري الجميلة يقول: إذا بلغك عن رجل بالمشرق صاحب سنة وآخر بالمغرب فابعث إليهما بالسلام وادعو لهما ما أقل أهل السنة والجماعة. يعني إذا عرفت هناك رجل بالمشرق من أهل السنة وآخر بالمغرب من أهل السنة ارسل لهما بالسلام، رسالة بالسلام، سلم عليهما، لأن أهل السنة قلة. وقيل لي أبي بكر بن عياش: يا أبا بكر، من السني؟ قال: الذي إذا ذكرت الأهواء لم يتعصب لشيء منها، يعني لم يتعصب لشيء من الأهواء. نختم هذا بكلمة لابن القيم رحمه الله تعالى، قال: ومن في مدارج السالكين المجلد الثالث، يقول: ومن صفات هؤلاء الغرباء الذين غبطهم النبي صلى الله عليه وسلم التمسك بالسنة إذا رغب عنها الناس، وترك ما أحدثوه. ثم يقول: فلغربتهم بين هذا الخلق يعدونهم أهل شذوذ وبدعة ومفارقة للسواد الأعظم. ثم ذكر حديث: هم نزاع بين القبائل. بعض روايات الحديث: هل الغرباء؟ من هم الغرباء؟ قال: هم النزاع بين القبائل. يقول أن الله سبحانه بعث رسوله وأهل الأرض على أديان مختلفة، فهم بين عباد أوثان ونيران، وعباد صور وصلبان، ويهود وصابئة وفلاسفة. وكان الإسلام في أول ظهوره غريبا، وكان من أسلم منهم واستجاب لله ورسوله غريبا في حي وقبيلته وأهله وعشيرته، فكان المستجيبون لدعوة الإسلام نزاعا بين القبائل، تغربوا عن قبائلهم وعشائرهم ودخلوا في الإسلام. ثم يقول بعد ذلك: فكانوا هم الغرباء حقا حتى ظهر الإسلام وانتشرت دعوته ودخل الناس فيه أفواجا، فزالت تلك الغربة عنهم. ثم أخذ في الاغتراب، يعني بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا حتى عاد غريبا كما بدأ. يقول ابن القيم: بل الإسلام الحق الذي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه هو اليوم أشد غربة منهم في أول ظهوره. يعني هذا ابن القيم يقول أمتى؟ في القرن الثامن. يقول: بل الإسلام الحق الذي كان عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه هو اليوم أشد غربة منه في أول ظهوره. إذا كان هذا في القرن الثامن، ماذا تقول الآن في القرن الخامس عشر؟ وإن كانت أعلامه ورسومه الظاهرة مشهورة معروفة، يعني المسلمون يصلون ويصومون ويزكون ويحجون ويقرؤون القرآن، الأعلام والشعائر الظاهرة موجودة. يقول: فالإسلام الحقيقي غريب جدا. يعني إذا جئت تقيم سنة وتتمسك بالسنة أو تنشر سنة غائبة عن الناس، أقاموا الدنيا ولم يقعدوها. فالإسلام الحقيقي يقول غريب جدا، وأهله غرباء، أشد الناس غربة، الغربة بين الناس، وأهل الغرباء أشد الغربة من الناس. ثم قال: وكيف لا تكون فرقة واحدة قليلة جدا غريبة بين 72 فرقة؟ يعني هذه لفتة ابن القيم جميلة، يعني الأحاديث أن الفرق هي كم؟ 73 فرقة. يقول: والناجية منها واحدة. فرقة من 73 فرقة لا تكون غريبة؟ يقول ابن القيم: وكيف لا تكون فرقة واحدة قليلة جدا غريبة بين 72 فرقة ذات أتباع. يعني هذه الفرق الأخرى لها أتباع ورئاسات ومناصب وولايات، كل فرقة من هذه الفرق لها أتباع ولها مناصب ولها ولايات ولها رئاسات، ولا يقوم لها سوق إلا بمخالفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني هذه الفرق إذا تركت ما هي عليه من الأهواء حصل لها كساد، لكن الناس يتبعونها وهي تزداد في أهوائها وآرائها وعتوها. ثم يختم هذا بقوله: فكيف لا يكون المؤمن السائر إلى الله على طريق المتابعة غريبا بين هؤلاء الذين قد اتبعوا أهواءهم وأطاعوا شحهم، وأعجب كل منهم برأيه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، حتى إذا رأيتم شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه، ورأيت أمرا لا يد لك به فعليك بخاصة نفسك وإياك وعوامهم، فإن وراءكم أياما صبر الصابر فيهن كالقابض على الجمر. وهذا الحديث حسن وله شواهد لأجزائه وألفت فيه كتب. يقول ابن القيم: ولهذا جعل للمسلم الصادق في هذا الوقت إذا تمسك بدينه أجر 50 من الصحابة. وكما قلنا من قبل، الأجر لا يقتضي الخيرية، زيادة الأجر لشخص لا تقتضي الخيرية، لأنه قال: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيدي لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه. فزيادة أجر شخص معين لا تقتضي أنه أفضل من الصحابة أو تقتضي أن الخيرية له. يقول في الحديث الذي ذكرناه في آخره: الصبر فيهن مثل قبض على الجمر، للعامل فيهن أجر 50 رجلا يعملون مثل عمله. قلت: يا رسول الله، أجر 50 منهم؟ قال: أجر 50 منكم. وفي روايات تبين أنه قال لهم: هؤلاء ناس يأتون يجدون كتابا القرآن الكريم يؤمنون به، يعني يقصدون به: ولم يروني ولم يروا المعجزات التي أتيت بها، وأنتم رأيتموني ورأيتم المعجزات، وأنتم تجدون على خير أعوانا، وهؤلاء لا يجدون أعوانا، إلى آخر ما جاء في الروايات. أثر ابن مسعود الذي في آخر هذا البحث واضح، قال ابن مسعود: من كان منكم مستنى فليستنى لمن قد مات، فإن الحية لا تؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا، أعمقها علما، وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة النبي وإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم، وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم ودينهم، فإنهم كانوا على الهدي المستقيم. رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله. ونكتفي بهذا القدر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله فيكم.